بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ أم هل لكم قولان؟ فتكلموا بالعلم للدعوى، وجيءوا بالدليل فنحن ذو أذهان. أولم يقل من قبلكم لرافعي الأصوات حول القبر بالنكران: لا ترفعوا الأصوات، حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي، فغضوا الصوت بالإحسان. لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان. فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم، حاشا أولي الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله وجوها كثيرة تدل على بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من كون حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر مثل حياته في الحياة في الحياة الدنيا، بعد ذلك قال: من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. أحسن أن تستر عيبك بالكتمان والصمت، لا تظهره للناس. يقول مضيفا إلى الأدلة أدلة أخرى، يقول: ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن. الله عز وجل أوضح أن رسوله صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت، تأكيد، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كما قد جاء في القرآن: أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان. لقد علمنا أن الله عز وجل أخبرنا أنه سيموت وأنه ميت، هذا قد تأكدنا منه، تأكد لنا أن هذا في القرآن. نحن الآن بحاجة إلى دليل آخر أن الله عز وجل سيبعثه، سيحييه قبل يوم القيامة. نحن الآن بحاجة إلى دليل آخر حتى يستقيم لكم أنه حي في قبره كحياته في الدنيا. طيب، أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر، هل جاء دليل يدل على أن الله عز وجل سيبعثه في القبر قبل قيامة الأبدان؟ لم يأتي. مما يدل على أنه لم يأتي أنه على القول بهذا الذي تذهبون سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الرسل ستكون له ثلاث موتات، ولغيرهم من خلقه موتان. كيف؟ سيشرح. أثلاث موتات تكون لرسله. يميتهم ثلاث مرات. ولغيرهم من خلقه موتان. أما غيرهم يميتهم كم مرة؟ مرتين. كيف؟ إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بله البرهان. لأن مما ثبت أنه عند نفخ الصور لن يبقى أحد في الأرض حيا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن عند نفخ الصور جميع الناس سيموتون. طيب، نحن تأكدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل قد ماتوا، وهذا الدليل المذكور هو بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، تأكدنا من ذلك. نطالبكم بدليل آخر يدل على أن الله عز وجل يبعثه قبل القيامة، ولكن ليس هناك دليل، لأنه يستلزم أن يكون للرسل ثلاث موتات. كيف تكون لهم ثلاث موتات؟ عند نفخ الصور سيموت الجميع. طيب، هنا نسألكم، عند نفخ الصور سيموت الجميع، نسألكم، أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى، أم هل لكم قولان؟ نحن نسألكم الآن، إذا مات غيرهم سيموت الرسل أيضا؟ إذا قلتم نعم فلهم ثلاث موتات. طيب، ماتوا ثم أحياهم الله، الموت الأول قبل أي الموت الثاني بعد الحياة الدنيا. طيب، الآن عند الصعق كلهم سيموتون. طيب، إذن سيموت ممن يموت منهم؟ الرسل. مات الموت الأول ثم الموت بعد الحياة ثم الموت الآن بعد مع الصعق. أفهل يموت الرسل؟ إذا قالوا نعم إذن لهم ثلاث موتات. أم يبقوا إذا مات الوراء؟ يبقون. إذن أين الدليل؟ واضح؟ واضح كيف ثلاث موتات؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ أي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل، أي قبل أن كيف ما سمعت هذا إحياء وإماتة؟ إذن هذا يوم الجميع. إذن ألست بربكم؟ قالوا بل. هذا ليس خاصا بالرسل، وهو ليس إحياء وإماتة أصلا، ولكن نحن نسأل هنا، الموت الأول للجميع والموت الثاني للجميع. طيب، هناك موتا خاصا للرسل على القول بأنهم قد أحياهم الله عز وجل قبل يوم القيامة. طيب، الذي يقول بحياة الرسل عليهم السلام حياة طبيعية في القبر، نحن نقول لهم الله عز وجل يقول إنك ميت، إذن الموت ثابت. نحن بحاجة إلى دليل يدل على أنه قد أحيي بعد هذا الموت. إذا لم تأتي بدليل لا يستقيم لك كونه حيا في القبر. هب أنه جاء بدليل، إذا جاء بدليل سيكون للرسل ثلاث موتات. لماذا؟ لأنه عند الساق سيموت مرة أخرى. هب أنه أريد إحياؤه واستمر يغيثهم إلى أن سيموت عند الساق. لذلك يقول أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حي قط بالبرهان. هذا البرهان قال الله عز وجل نفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب هنا نسألكم، أفهل يموت الرسل إذا قالوا نعم؟ إذن لهم ثلاث موتات. إذا قالوا لا أيضا نحتاج إلى دليل، وهم لا يقولون هنا، لا يقولون أنهم لا يموتون، هنا متفقون أنهم يموتون. واضح؟ أم يبقوا إذا مات الوراء أم هل لكم قولاني؟ إذا أنتم متورطين ولكن هنا قولان أيضا قولوا. فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. وفي الأصل ذو أذهان. الآن سألهم يقول لما تجيبون تذكروا أن أمامكم ابن القيم وابن تيمية وغيرهم ممن لا تروج عليهم خرافاتكم، فتكلموا بالعلم. لا تظنوا أنكم ستدعون وتروج دعواكم على السفهاء، لا، فنحن ذو أذهان أي ذو أذهان. ما لم يكن عندكم دليل لن يروج كلامكم، دعاويكم أصلا ليس لها أي اعتبار عندنا. فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان أي نحن ذو أذهان، أي لا تروج علينا ادعاء الكافرين وادعاء إدعاءكم إدعاءاتكم لا ترجع لنا، سفسطاتكم لا ترجع لنا. طيب أولم يقل، هنا دليل آخر، أولم يقل من قبلكم هم السلف، أي أولم يقل السلف للرافع الأصوات حول القبر بالنكران. ألم يستنكر السلف رفع الصوت حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران، أي ألم يستنكر هذا؟ يقول المحقق قد جاء النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأثنى سبحانه وتعالى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. طيب لا ترفعوا الأصوات، لماذا لا ترفعوا الأصوات؟ السلف كانوا ينهون عن رفع الأصوات حول القبر، لماذا؟ حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان لأن حرمة عبده ميتا كحرمته لما كان حيا. إذن كانوا ينهون الذين يرفعون الصوت كانوا ينهونهم أن يرفعوا أصواتهم حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قد ثبت لديهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نتأدب معه بهذا الأدب، لا ترفعوا أصواتكم، إذن هذه حرمته، هذه حرمته وهذه مكانته، ولا بد أن نستصحبها أيضا وهو ميت. طيب، لذلك يقول حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. ما دام ثبت أن الله عز وجل أمرنا بعدم رفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نحترمه هكذا أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على ذلك أنه قال أولم يقول من قبلكم أي السلف، ما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل رماني بالحصباء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، احمد الله عز وجل أنه لم صبر عليك يعني، وإلا درته. فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما قال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد أي من أهل المدينة لأوجعتكم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر المحقق أن القاضي رياض رحمه الله ذكر في الشفاء قصة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، وفيها أن الإمام مالك نهى أبا جعفر أن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن حرمته ميتا حرمته حيا. ثم ذكر المحقق أن هذه القصة لا تصح بتمامها بتفصيلها بالتفصيل الذي ذكرت، ولكن ذكر أنه لا يمنع أن يكون أصل القصة ثابتا وهو ما يتعلق بالنهي عن رفع الصوت في المسجد، وأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. يقول الشيخ الإسلام نعم قد يكون أصلها صحيحا، ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير أن عدم ثبوت بعض الجمل في الروايات لا يدل على عدم ثبوت القصة بتمامها، كما أن ثبوت القصة لا يدل على ثبوت كل ما فيها من الجمل. إذن ممكن أن تكون القصة أصل القصة ثابتا، وتكون التفاصيل التي ذكرت تحتاج إلى إثبات. المهم هنا أن هذا هو منهج أولئك السلف. طيب، الذي يريده هنا، الذي يريد أن يرتب عليه هذا، قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغض الصوت بالإحسان، لماذا أطالوا وقالوا حرمة عبده ميتا كحرمته حيا؟ لماذا؟ كان بإمكان من يقول إنه حي استحي غض الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان، لكنهم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان أعلم منكم، أنتم مع هذا الجهل المركب تدعون أنكم أعلم وأكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك كانوا أعلم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان منكم، ولذلك لم يقولوا هو حي، قالوا حرمة عبده ميتا كحرمته وهو حي. طيب، دليل آخر: ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجد بزماني. جاءوا إلى عمر إلى العباس بن عبد المطلب، جاءوا وقالوا له كما في القصة أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. ها؟ جاءوا وأطالوا بهذا الشكل، النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، فجاءوا إلى عمه وطلبوا منه إيش؟ أن يستسقي. طيب، ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان ما مما أصابه من الجدب والقحط، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار. لماذا يذهبون إلى العباس وبينهم وبين النبي عرض الجدار؟ أي ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا جدار القبر وحجرة زوجه عائشة وحجرة النسوان. هم في المسجد وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جدار القبر وحجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم؟ هذا مستحيل. هنا علامات استفهام وتعجب. فنبيهم حي ويستسقون غيرهم غير نبيهم، يمكن هذا؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا ويذهبون إلى اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. طيب، موجود هو هنا، وقبره موجود، ليس بينكم وبينه إلا جدار القبر. حاشا أولي الإيمان، حاشا أولي الإيمان أن يتصرفوا مثل تصرفكم، يذهبوا إلى القبر ويستسقوا ويطلبوا منه المدد والغوث، حاشا، لأن إيمانهم يمنعهم من هذا الجهل المركب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله، قال رحمه الله: فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور. فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن، والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان، فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان. وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان. أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ أولم ير المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان؟ أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان؟ أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ أيرد ميت السلام على الذي يأتي به؟ هذا من البهتان. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشاني.
ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أدلتهم، الأدلة التي يحتج بها على حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام في القبور، ومجملها خمسة أدلة. الدليل الأول قياسهم على الشهيد، ما دام أن الشهيد حي في قبره فالأنبياء والرسل أكمل حالة منه. الدليل الثاني عقد نكاحه صلى الله عليه وسلم لم ينفسخ، نساؤه في عصمته، مما يدل على حياته حياة طبيعية. إذن لأن هذه الأمور هي من مستلزمات الحياة الطبيعية، وإلا غيرهم يموتون ونساؤهم تحل لغيرهم. طيب، الدليل الثالث النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي، هذا يدل على أن حياتهم حياة طبيعية، لأن غير الأنبياء لا يصلون في قبور. طيب، دليل الرابع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا من علامات الحياة الطبيعية، وإلا كيف يرد السلام على من يسلم عليه، بل كيف يسمعه أصلا، يسمع ثم يرد، مع ذلك تقول هو مين؟ دليل الخامس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذه خمسة أدلة استدلوا بها على أن حياة الرسل عليهم السلام في قبورهم حياة طبيعية. فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن، إن احتججتم بحياة الشهيد كما قد جاء في القرآن، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أخبر أن الشهداء أحياء في قبورهم، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا موت الشهداء، صلى الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، الله عز وجل يخبر أن الشهداء أحياء في قبره. طيب، يقاس عليهم، وهذا القياس لا شك أنه قوي، لا شك أن هذا القياس قوي، والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان واضح جدا. سيأتينا بالخبر لأنه وصل، سيأتينا بالخبر اليقين. أليس هذا واضح؟ هذا القياس واضح. فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان. البرهان هو هذا الذي، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الشهيد حي في قبره، والدليل واضح. العقل يقول إذا كان الشهيد الذي نال هذه المرتبة لاتباعه النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذه الدرجة، فمتبوره والذي وصله هذا الخير بسببه أولى وأكمل، ولا شك أن هذا صحيح. أي هذا الدليل الأول. طبعا ابن القيم رحمه الله سيقلب عليهم الأدلة هذه كلها. الدليل الثاني، وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان عقد نكاحه صلى الله عليه وسلم لم ينفسخ مثل غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ينتهي بموته، فنساؤه في عصمة أي في عصمته وفي صون، لأنها نساؤه لا أحد يطمع فيهن، هم في عصمته وفي صون. لماذا؟ لأنهن في عصمته. ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان، لم تحل منهن واحدة لأحد، المعنى الجميع ليست حلال لغيره. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب، الذي يجرد حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة سيجد مادة دسمة. والله حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت في هذه السورة غريبة جدا وكثيرة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، نكاح أزواجه بعده هذا إيذاء له، من صور إيذائه أن تطمع في زوجته. طيب، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان. أفليس، مبتدئ يقول، أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان. ما شاء الله ما شاء الله، حجته قامت علينا. ما شاء الله، يستدل به. هذا الدليل الثاني، يقول لا تعقل ولا تفهم، لماذا هذا الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره؟ وهذا النسي أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ودعواك عام أن الرسل والأنبياء أحياء في قبورهم، واضح؟ دليل ثالث، أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان، أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان. ألم يصلك ولم يبلوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره تلك الصلاة للتقرب إلى الله عز وجل، لصلاة ذي القربان الذي يتقرب إلى الله عز وجل يتعبد بالصلاة؟ ما وصلك هذا؟ حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى وهو يصلي في قبره، وفي رواية مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، أفميت يأتي الصلاة؟ يعني ميت ويصلي؟ وإن ذا عين المحال وواضح البطلان. هذا كله كلام من الذي يستشهد بهذا على أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة طبيعية. دليل رابع، ما شاء الله ما شاء الله. أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم المال إحساني، الذي يحسن إلى نفسه بالسلام عليه. لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهذا فيه إحسان إلى النفس، ليس كذلك؟ ألم يصلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يسلم عليه يرد عليه؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهم. والحديث جود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وشيخ الإسلام في التواصل والوسيلة، وصححه النووي في رياض الصالحين، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر ابن عبد الهادي أن إسناده مقارب، وصالح أن يكون متابعا لغيره وعاضدا له. المهم، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة طبيعية، لأنه يرد على من أولا يسمع من يسلم عليه ثم يرد عليه سلامه. أيرد ميت السلام على الذي يأتي به؟ هذا من البهتان. هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من يسلم عليه وهو ميت؟ هذا بهتان. على الذي يأتي به، أي على من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم. دليل خامس، هذا وقد جاء الحديث بأنهم، الضمير يرجع إلى النبي والرسل، بأنهم أحياء في الأجداث ذات بيان. جاء الحديث بأن الأنبياء والرسل أحياء في قبورهم، والحديث في ذلك واضح، ذات بيان، حديث واضح. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والحديث أخرجه البزار وغيره، وذكر المحققون أنه أخرجه أبو يعلى وغيره أيضا، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه إلى أبي يعلى والبزار، وقال ورجال أبي يعلى ثقات، وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إذن الحديث ثابت، وما بعده تكمل له، تكمل لهذا الدليل. وبأن أعمال العباد عليه تورض دائما في جمعة يومان، أعراض أعمال بني آدم، أعمال أمته صلى الله عليه وسلم تورض عليه في الأسبوع مرتين، في جمعة يومان، أي في الأسبوع مرتين، يوم الخميس ويوم الاثنين، الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. تورض مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. وهذا الحديث بين ضعيف جدا وبين موضوع أسانيده، ولكن بدون تحديد يوم الخميس ويوم الاثنين الحديث ثابت في ذلك. الحديث أخرجه الهيثمي بدون هذا التحديد، وقال أورده الهيثمي وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. إذن هذا الحديث قد يكون يعني بدون التحديد، قد يمشى في بالمتابعات والشواهد يحسن، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه أيضا، حتى هذا ضعفه. والحافظ العراقي قال رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرا. المهم الحديث في أحسن الأحوال في يصل إلى درجة الحسن. نعم، هذه أدلتهم. تفضل. أو نقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.